بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الإسناد الترمذي علينا وعليه رحمة الله، قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القلاع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. هذا الحديث هو الحديث 33. قال الترمذي حدثنا يوسف بن عيسى، وهو يوسف بن عيسى بن دينار الزهيري المروزي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة على ترتيب طبقات الحافظ بن حجر، خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، توفي عام 49 و200. قال حدثنا وكيع، وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهو ثقة من الثقات ورأس من رؤوس العلم، توفي عام 96 و100، وقيل 97 و100. قال حدثنا الربيع بن صبيح، والربيع بن صبيح هو السدي البصري، وكان القطان لا يرضاه، وقال ابن معين ضعيف، وقال أحمد لا بأس به، وقال شعبه هو من سادات المسلمين، وقال عفان أحاديثه المقروبة، توفي 60 و100 وقيل 70 و100. إذن الربيع بن صبيح هو راو ضعيف من حيث صنعة الحديث. عن يزيد ابن أبان هو الرقاشي، هنا جملة هو الرقاشي من أبي عيسى جاء بها للبيان، والرقاشي نسبة لرقاشة وهي بنت قيس بن ثعلبة، ويزيد هذا عابد زاهد، لكنه كما قال النسائي متروك، أي متروك في الحديث، وقال الدارقطني والإمام أحمد بن حنبل منكر الحديث. إذن هذا الحديث في إسناده ضعيفان، الربيع بن صبيح ويزيد بن أبان الرقاشي. عن أنس وهو الصحابي الجليل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه، أي استعمال العطور الدهنية، وتسريح لحيته، ويكثر القباع. طبعا ذكر أن القباع هذا هو الشيء الذي يلبس عند استعمال الدهن حتى كأن ثوبه ثوب زيات. طبعا هذه اللفظة منكرة غاية النكارة، وقد تفرد بها الربيع ابن صبيح عن يزيد الرقاشي. إذن هذا الخبر إسناده ضعيف، لأن فيه الربيع ابن صبيح وهو سيء الحفظ. قال فيه ابن حبان كان عابدا ولم يكن الحديث من صناعته، فوقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر. وأيضا يزيد ابن أبان الرقاشي هو ضعيف أيضا، والخبر فيه نكارة، بل هو يخالف الأحاديث الصحيحة الواردة في نظافته صلى الله عليه وسلم. معنى قول كان رسول الله يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، إنه كان يكثر من استعمال الدهن لشعر رأسه عند تسريحه له، ويصرح كذلك لحيته، وتمشيط النبي لشعره واعتناؤه به ثابت في الأحاديث الصحيحة. قوله ويكثر القناع، القناع شرقة توضع على الرأس عندما يدهن الشعر بالزيت لتحمى الثياب من الزيت. والرواية إذن هذه جاءت بهذا الطريق فهي غير صحيحة. قوله كأن ثوبه ثوب زيات، الزيات هو الذي يشتغل بالزيت دائما، فالزيات تكون على ثيابه بقع وآثار من الزيت، لكن كما قلنا بأن هذا المعنى منكر وقد حصل فيه التفرد. وابن كثير لما أورد هذا الخبر قال فيه غرابة ونكارة، الغرابة فيه التفرد الربيع بن صبيح ويزيد بن أبان الرقاشي، والنكارة نكارة المتن. ومن النكارة في تفر كانت أبو زياد، هذه صفة كان ينكرها على من يراها عليه الصلاة والسلام. فقد روى أبو داود في سننه عن جابر أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا فاستفرق شعره فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخ فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان نظيفا في غاية النظافة. نعم، إذن هذا الحديث تفرد به هذان الراويان، وهذا الحديث يرويه وكيع عن الربيع، مع العلم أن وكيع كان إماما ومدرسة، حتى قال الإمام أحمد في وكيع ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ ولا رأيت معه كتابا قط، ولا ورقة. وقال ابن معين ثبت ما رأيت أفضل منه، كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم ويفتي، كان مفتي أي كان فقيها. ومسألة الإفتاء والعلم الفقه منزلة عظيمة من المنازل، لكنه روى عن هذين الضعيفين بهذا السند وحدث بحديث ليوسف بن عيسى، والترمذي روى هذا الخبر. وهذا الحديث أخرجه البغوي في شرح السنة، قال أخبرنا أبو محمد الجوزياني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن فريد، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا يوسف. وهذا هو كما السند عندنا يتصل بهؤلاء الرواة، قد روى عنهم البغوي هذا الكتاب. وتنبه أخي الكريم أن البغوي في شرح السنة برقم 3164 قد أورد هذا الخبر قائلا فيه أخبرنا أبو محمد الجوزياني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن كليب. طبعا الهيثم هو راوي الشمائل عن الترمذي يرحم الله الجميع. البغوي نفسه ساق الخبر في كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار بالسند نفسه، لكن كيف عبر؟ قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزياني، نفس الشيء في الشماء في الأنوار في شماء النبي المختار، قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزياني. أما في شرح السنة قال أخبرنا أبو محمد الجوزياني، أتى في شرح السنة بالكنية واللقب، وأتى في كتاب الأنوار بالاسم، أتى به بالاسم واللقب، ولا عيب في هذا، وليس هذا تدليسا. إياك أن تظن أن مثل هذا هو تدليس الشيوخ، هذا ليس تدليس الشيوخ، وليس البغوي به حاجة إلى التدليس، ولكن هذا من التنوع بالعبارة، وهو قد أتى بالصواب في شرح السنة وأتى بالصواب في الشمال. في الشيخ يعني شيخ وشيخه قال في شرح السنة قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، وماذا قال في الأنوار؟ قال أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي، أيضا في موطن أتى بالاسم وفي موطن أتى بالكنية، وأتى باللقب الذي له. وهذه مسألة يستعجل فيها كثير من الناس، فيصفون غير المدلس بالتدليس، فبعضهم يصف الخطيب البغدادي أنه كان يدلس تدليس الشيوخ، والخطيب ليس به حاجة إلى تدليس الشيوخ، ولم يكن يفعل هذا، إنما كان يتفنن في العبارة، فيأتيه الراوي فيسوقه بعدة أوصاف، ثم بعد قليل يتكرر هذا الراوي، فحينما يأتي به يختصر ما ذكر. وهنا البغوي ذكر في شرح السنة الاسم بصيغة، وذكره في كتابه الآخر بصيغة أخرى. إذن تم هذا الخبر فيما يتعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر إسناده ضعيف لأن فيه راويين ضعيفين. وهذا المجلس هو المجلس 33 وفيه شرح الحديث 33، وهذه المجالس هي مجالس إيمان، لأنك تعزز في هذه المجالس محبتك بالله ومحبتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان عليه أن يتبع النبي بأن يتتبع أخباره، وعلى الإنسان أن يكون غنيا بهذا متعلما كل ما يتعلق بالنبي، وعليه أن لا يفتقر بهذا العلم. فالفقر في الاتباع سببه التقصير في معرفة شمائله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن حقا على الأمة أن يظهروا شمائله صلى الله عليه وسلم ليتعلم الناس شمائله الشريفة. وأيضا في هذه المجالس نتعلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نتعلم صفات النبي فإنه يجب علينا أن نجعلها لنا كالمرآة، وأن نقيس أعمالنا عليها، وأن نراقب أنفسنا بهذه الصفات وبهذه الشمائل. المحب الصادق الذي يرجو أن يحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم محصلا شفاعته يسعى للازدياد من صفات النبي وشمائله صلى الله عليه وسلم. كل مسلم يحمل في قلبه حبا لنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحب يضعف عند بعضهم ويكون عند آخرين على قدر علمهم بخصاله وصفاته وشمائله. إذن لابد للإنسان من أن يكثر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمل العلم الكامل منها. شمائله وخلقته وهيئته، هذه الشمائل التي مرت عندنا في 33 مجلسا وستأتينا بإذن الله تعالى حتى نختم المجالس 400، نقف عندها في كل مجلس من المجالس. أسأل الله تعالى أن يقربنا من حبه ومن حب نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا كلما تدارسنا شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم حب المسلم بنبيه، وإذا عظم حب المسلم بنبيه فيزداد من الصلاة والدعاء والسلام لهذا النبي العظيم الذي أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه. ونحن في مجالسنا هذه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه بلساننا، وينبض القلب أيضا بذكره والصلاة عليه ومحبته وامتثال أمر الله تعالى بالصلاة عليه ومحبته. وكذلك محبة الله تعالى، لأن محبة النبي من محبة الله تعالى. إذن كل هذا من الحب ومن الإيمان، وكلاهما الحب والإيمان مقصد شرعي يجب الاعتناء به. إذن شمائل نبينا منبع حب متدفق يروي أحدنا به شجرة الحب وزهرة الإيمان في قلبه. شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم إيمان يغرس في أحدنا فسيرة الإيمان الخالص بنبيه صلى الله عليه وسلم في قلبه. شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم علم يهتم به المسلم، كل مسلم سواء كان طالب علم أم ليس بطالب علم يهتم بتحصيله ويهتم بدراسته ويهتم في الترقي في درجاته ومعرفته. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم التي نتعرف فيها على هدي هذا النبي الكريم وعلى صفاته الجليلة وعلى أخلاقه السامية العظيمة وعلى طباعه الشريفة التي جمله بها ربه وخلقه عليها وصنعه على عينه ومدحه بها وأثنى عليه بسببها، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يتعلمها المؤمن حتى يتخلق بها ويتصف بها. إذن هذه مجالس متجددة تأتينا بين حين وحين، حاولنا أن نجعلها كل يوم، وقد فاتنا الكثير من الأيام، لكن عسى الله أن يجعلنا نتدارك ونحن في بداية شهر. الإنسان في دراسته للحديث كلما ازداد للنبي صلى الله عليه وسلم محبة وازداد به معرفة ازداد من الصلاة عليه. وربنا قد صلى على نبيه، لكن الإنسان حينما يصلي على النبي إنما ينفع نفسه ويقدم لنفسه. الإنسان يتعلم هذه لينتفع منافع عظيمة، منها أن الإنسان ينمي الحب في القلب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يتعرف على ما يتعلق بالأحكام في هذا النبي. طبعا هذا الحديث يعني مما يذكر في هذا حديث أنس، هل أشار إليه الترمذي في جامعه؟ نعم، في جامعه رقم 1756، لما قال: حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل، طبعا الترجل هو تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، نهى عن الترجل إلا غبة، ومعنى غبة يفعل أحيانا ويفعل أحيانا، نهى عن المبالغة في التزيين والمهارسة في التحسين. لما أورد الخبر قال: ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن بهذا الإسناد نحوه، قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس أشار بحديث أنس إلى في الباب. طبعا لما تنظر إلى حديث النهي عن الترجل إلا غبة، وحديثنا الذي مر عندنا اليوم حديث أنس الذي فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات، تجد أنه خلافا. تدرك في هذا معنى قول الترمذي في الباب، حينما يأتي بخبر في الباب ليس معنى أنه نفس الحديث الذي ساقه، لكن مما يدخل في هذا الباب الحديث الفلاني. والترمذي توسع في هذا وأكثر في جامعه من الأحاديث التي تذكر في الباب. والترمذي حينما ساق هذا الخبر يعني أيضا ساق الحديث السابع، حديث 32 الذي مر معنا في المجلس السابق: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا أيضا ساقه البغوي حديث عقب حديث على طريقة الترمذي، وكأن البغوي قد اعتمد على كتاب الترمذي في ترصيف هذا الباب في شرح السنة، فساقه بإسناد إلى أبي مصعب الزهري، ثم قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي يعني عن أحد الرواة ساقه عن هشام ابن أروى. إذن هذا الخبر خبر ضعيف لم يخرجه الترمذي في جامعه، إنما أشار إليه إشارة في الباب عند الحديث 1756. لما ساقه الترمذي بإسناده هنا الخبر ساقه البغوي بإسناده، والبغوي من أحسن من شرح سنة النبي، وقلد الترمذي في وضع هذا الحديث مع حديث السابق في شرح السنة، وأيضا في وضعه له في كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار. ووجدت أن الترمذي لم يخرج هذا الخبر، ووجدت أن البغوي لم يخرج هذا الخبر، لكن على كل حال قد خرج كل واحد منهم هذا الحديث، وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل يومنا خيرا من ماضينا وغدنا خيرا من يومنا وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه.